الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. غدا إذا مضينا من هذه الدنيا لنعيش في حياة جديدة هي الحياة الحقيقية، البرزخ بين هذه الحياة وهذه الحياة سؤال عن التقوى. التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. لما خلقنا الله عز وجل لم يدعنا هملا، وإنما أنزل لنا كتابا ومعه سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيهما أوامر الله عز وجل ونواهي الله عز وجل. فتعالوا يا شباب، يا رجال، يا أيتها الأخوات، يا أيتها الإخوة، أيها الإخوة والأخوات، تعالوا نجتهد ونجهد أن ننضبط بالأمر والنهي. إذا كان ثمة أمر قد تركته، الوقت مناسب أن تعود إليه. إن كان هناك حرام قد علقت به، الوقت مناسب كي تستقيل وتعتذر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الآية فيها صورة وأريدكم أن تتخيلوها، وللتقريب انظروا إلى الشمس وتخيلوها بطاقتها، بعظمتها، بكبرها، بضخامتها، بحرارتها، بأشعتها، بالنور الذي يخرج منها. وهناك رجل يقف على الأرض وينفخ على الشمس يريد أن يطفئها، ولله المثل الأعلى، صورة. يريدون ليطفئوا نور الله، منور الشمس، نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى الإمام مسلم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني جمع الله تعالى الأرض أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوى، جمع. إن الله تعالى زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني سيبلغ الإسلام إلى أصقاع الأرض قاطبة، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. عنوان خطبة اليوم: زاد المسافر، في جزئها السادس. أيها الإخوة، من سافر من أهل هذه البلدة المباركة، نتوقع منهم أن يكونوا سفراء لدينهم، دعاة إلى الإسلام، يضربون في الأرض يسعون لرزقهم، وينتشرون في الأرض يدعون لدينهم. رحم الله التابعي الثقة عاصم ابن أبي النجود صاحب القراءة المتواترة عندما قال: همان لا بد للمؤمن منهما. كل واحد منكم يا أخوان مؤمن، يا أخوات كل واحدة منكن مؤمنة، همان لا بد للمؤمن منهما، هم المعاش وهم المعاد. صحيح أنا وأنت مناكل هم الأكل والشرب واللباس والثوب والزواج والبيت والسفر والحضر وموافقة السفر وعدم موافقة السفر، هذا جزء، بس في هم كمان عندما ننتقل إلى الدار الآخرة، في هم لهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به أن ننشره في هذه الأرض. همان لا بد للمؤمن منهما، هم المعاش وهم المعاد. وفي طريق الدعوة إلى الله يعترض المرأة الشهوات والشبهات. كل شاب فينا، كل فتاة منا، كل أخ كل أخت سافر أو حضر أراد أن يدعو إلى الله ستعترضه عقبات، أهم هذه العقبات شهوات وشبهات. أما الشهوات فتدفعها الصلة بالله، كلما زادت صلتك بالله خبت الشهوات وانطفأت عندك، بس ما في ذكر، ما في قيام ليل، ما في قرآن، ما في صحبة صالحة، ستستعر الشهوات ويذهب الرجل نحو طعامه وبطنه وفرجه، وكذلك المرأة. أما الشهوات فتذلل عقبتها الصلة بالله، وأما الشبهات فيدفعها العلم بدين الله. سيأتي من يرمي أمامك شبهات حول هذا الدين، حول القرآن، حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حول الإسلام، حول المسلمين، كيف ستذلل هذه العقبة؟ كيف لن تضطرب؟ كيف لن يدخل الريب والزيغ إلى القلب؟ بدك علم بدين الله. وها أنا أعرض عليكم في خطبة اليوم وما يأتي بعدها بعض الشبهات التي أثيرت من زمن بعيد عن الإسلام وما زال أهلها يتوارثونها، كلبان اجتره السابقون منهم ثم وضعوه في أفواه اللاحقين ليعيدوا اجتراره. في شبهات الآن سأعرضها عليكم، هالشبهات صار عمرها شي 800 سنة، قديمة كثير ومحكي فيها كثير، لكن من سبق من أهل الزيغ والضلال، من أهل العداء لهذا الدين، يجتر هذه الشبهة ثم يخرجها من فمه ليضعها في فم من يأتي بعده من أجل أن يوقع الريب والزيغ في قلوب المؤمنين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. يعني في ناس يا أخوان تفرغوا للإضلال عن سبيل الله، بشر، هم بشر يأكلون ويشربون ويقومون ويقعدون يتزوجون، عندهم هموم الدنيا، أضافوا لها هم الإفساد لهذا الدين، هم الإضلال، إضلال العباد عن طريق الحق. لابد من أن يفرغ المؤمن وقته، جهده، شيئا من ماله من أجل أن يدل على دين الله. إذا كان هناك أقوام يثنون عطفهم ليضلوا عن سبيل الله، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. شبهات قديمات يعاد صياغتها مرة فمرة وتطرح على الناس، على شباب المسلمين، على فتيات المسلمات، على الرجال، على الكبار، على المثقفين، على البسطاء، على العامة، من أجل إضلال الناس عن دين الله. ما دليلكم أن القرآن كتاب الله؟ فكروا الآن، أنت مسلم، أنت تقرأ هذا القرآن، ما دليلكم أن القرآن كتاب الله؟ أليس من الممكن أن يكون محمد هو الذي كتبه ثم نقل عنه وأنتم الآن تتناقلونه على أنه كتاب الله؟ شبهة ترمى في طريق المسلمين، يبدأ الشاب المسلم، الفتاة المسلمة، الرجل المسلم، المرأة المسلمة، أي والله، والله ما خطر لبالي، لي أم كتاب الله هات، لي أم محمد صلى الله عليه وسلم، هو كتبه ومن وراءه، صاروا يقولون هذا كتاب الله، هذا كتاب الله، هذا كتاب الله، نحن الآن جئنا ولدنا، فتحنا عيوننا أمامنا كتاب، قالوا لنا هذا كتاب الله نحن نقرأه. كيف تدعون أن الإسلام دين الرحمة وقد انتشر هذا الدين بالسيف والقتال والقهر والغلبة؟ لماذا يقتل المرتد عندكم؟ أليس في القرآن لا إكراه في الدين؟ ما قصة الإسلام الرقيق؟ لماذا لم يوقف الإسلام نظام الرق؟ هضم الإسلام حق المرأة فأعطاها نصف نصيب الرجل في الميراث، وأذن للرجل بالزواج بأكثر من واحدة، وجعل الطلاق بيد المرأة، ومنح الرجل سلطة عليها. بناء على هذا نرى دينكم ذكورياً، أنتم متعصبون للرجال، هذا الدين دين متعصب للرجال ضد النساء. نقرأ في القرآن تناقضات عديدة، ففي سورة الطور يتحدث عن يوم القيامة يقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، في سورة المؤمنون يقول لا فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مرة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني بدهم يتساءلوا لما ما بدهم يتساءلوا. حينما يتحدث عن الأبناء يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مرة ثانية يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يعني هن زينة حياة الدنيا لما هم أعداء، وغير هذا من التناقضات. يا إخوان، أحياناً المسلم إذا ليست له مرجعية، ما عنده علم، بيقول لك والله مظبوط، ليقوم صحيح، يبدأ يفكر، يغدو ويروح، وإذا لا مرجعية له يمضي وراء كل ناعق ويمشي وراء كل منادي. بس إذا له مرجعية يرجع فيسأل، يقول أنا سئلت كذا وكذا، ما الجواب؟ المشكلة عندما المسلم يكون ريشة في مهب الريح، ليس له انتماء لمدرسة دينية، ولا انتماء لعالم في الدين، ولا انتماء لمرجع يرجع إليه إذا سئل عن دينه. له مرجعية في الطب، نعم عندما يمرض هناك طبيب للعائلة، وله مرجعية في القانون، وله مرجعية في التجارة والمحاسبة، لكن مسلما لا مرجعية له في الدين، هذا مسلم كأنه ريشة في مهب الريح، يمضي مرة نحو اليمين ومرة نحو اليسار. وأخوف ما نخاف من هذا المسلم، لعل أعداء المسلمين لا يخيفوننا لأنهم يعلنونها أنهم أعداء، لكن المسلم ابن جلدتنا، ولكن المسلم بنت جلدتنا هي التي تخيفنا عندما نؤتى من قبلها ونؤتى من قبله. أيها الإخوة، هذه الشبهات التي سمعتم وغيرها ضمها مع الإجابة عليها كتاب نافع طبعته دار الفكر بدمشق، وهو موجود بصيغة إلكترونية على الشابكة، اسم الكتاب الإسلام في قفص الاتهام، مؤلفه الدكتور شوقي أبو خليل رحمه الله تعالى. يا شباب، الكتاب مكتوب من 50 سنة، هذا الرقم يهمني، ألفه صاحبه 1971 الطبعة الأولى، قريب 50 سنة. يهمني هذا الرقم لأقول لكم ما تسمعونه اليوم بعضكم يسمعه من 50 سنة، هذا محكي. ومؤلفه جاء بهذه الشبهات من مستشرقين كتبوها قبل 50 سنة إلى 100 سنة من عمر المؤلف، معناتها الشبهات التي تسمعونها اليوم صار عمرها 150 سنة، على أقل تقدير ما وصل إليه يدي وبحثي، معناتها بالكلمة العامية الشامية علكة معلوكة، وبصقت ووضعت في أفواه أناس آخرين من أجل أن يعلكوها ويمضغوها مرة ثانية ويقدموها لشبابنا وبناتنا. والأجوبة موجودة من زمان ووصلت إلى من أشاع هذه الشبهات، لكنه لا يريد إجابة على سؤال، لكنه يريد أن يلقي زيغا في قلوب المؤمنين وعقبات في طريق الهداية والهدى. الكتاب طبعته الأولى سنة 1971، أعتقد أن طبعاته زادت على 10 طبعات إلى اليوم. في ملاحظة ثانية بالكتاب، ترجم إلى عدة لغات، معناها أن الشبهات التي تقال في دمشق مثلها يقال في الهند، ومثلها يقال في السويد، ومثلها يقال في الصين، ومثلها يقال في فرنسا. هذا يعني أن مصدر هذه الشبهات واحد، وإلا كيف نفس الكلمة والسؤال الذي يقال في الهند يقال في مدينة دمشق ويقال في فرنسا؟ أكيد معناته مصدر إطلاق هذه الشبهات من جهة واحدة. المؤلف جمع الشبهات من أقوال المستشرقين المعاصرين والماضين، وفي هذا الجمع وهذه الطبعات وهذه الترجمات دليل على أن الباطل هو هو، يتوارث أهله شكوكه في شرق الأرض وغربها، ويتسلمون وساوسه لينقلها السابق للاحق. واليوم يتعرض المسافرون وغيرهم في أصقاع الأرض إلى مثل هذه الشبهات ونحوها. بعض الشبهات منقولة بالحرف، ما تغيرت من 150 سنة لهلا، يعني هناك ترجمات لبعض هذه الشبهات بالكلمة من 150 سنة. كان متوقع أنه يطوروها شوي ويحدثوها، لكن يبدو بأن التطوير والتحديث لا يذهب بهذا الاتجاه. بعض الشبهات منقولة بالحرف، وبعضها يزيدون عليها شيئا وينقصون. فليعلم كل أخ أو أخت تعرضوا لمثل هذه المسائل أن هذه الشبهات قديمة، وقد أجاب عنها علماؤنا قديما وحديثا، وما علينا إلا أن ندرس. بس المشكلة لما المسلم ما بيدرس، ما بيتعلم، قارئ 120 كتاب بالاقتصاد بس ما خطر لباله أن يقرأ كتابا في الشريعة، حضر 43 مؤتمر في الطب بس ولا مرة حضر مؤتمر إسلامي، بعمره حضران شي 300 محاضرة علمية بس ولا مرة بيحضر درس. أرجوك تعال احضر درس علم. والله بعتذر مالي فاضي. نخاف من هذا المسلم أن نؤتى من قبله. ما علينا إلا أن ندرس ونتعلم ثم ننطلق في الأرض دعاة ومعلمين. وأنا أحيل كل من حضر الخطبة أو استمع إليها أو قرأها إلى هذا الكتاب ليفيد منه أجوبة على هذه الأسئلة ونحوها، ويسعني في وقت الخطبة أن أختصر لكم منه الإجابة على السؤال الأول وحده: ما دليلكم أن القرآن كتاب الله؟ أليس من الممكن أن يكون محمد هو الذي كتبه صلى الله عليه وسلم ثم نقل عنه، وأنتم الآن تتناقلونه على أنه كتاب الله؟ شبهة، سؤال، شك، ريبة، زيغ، ضلال، وسوسة تلقى في قلب المسلم. لاحظوا أيها الإخوة أن إلقاء الشبهة يحتاج إلى نصف دقيقة، لكن الإجابة يحتاج إلى ثلث ساعة مختصرة ومركزة، وهذه الساعة الثلث ساعة العشرين دقيقة مأخوذة من ساعات طويلة حتى تؤتى هذه المادة العلمية. يقول المؤلف في الرد على هذه الشبهة، يقول إن هذه الشبهة يعرضها كثير من المستشرقين مثل يوليوس فيلهاوزن، دكتور بروز أستاذ الفقه الإنجيلي في جامعة بيل، دكتور لوبون في كتابه حضارة العرب. يجيب الدكتور شوقي أبو خليل عن الشبهة بقوله: يمكننا أن نفند هذا الاحتمال وهذه الشبهة بأدلة كثيرة، منها: واحد، أسلوب القرآن الكريم يخالف مخالفة تامة أسلوب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعروف عند أهل البصر الأدبي والباع الطويل في اللغة أنه من المتعذر على الشخص الواحد أن يكون له في بيانه أسلوبان يختلف أحدهما عن الآخر اختلافاً جذرياً، إذ يستشعر القارئ في فطرته عند قراءة كتب الأحاديث شخصية بشرية تعتريها الخشية والمهابة والضعف أمام الله عز وجل، بخلاف القرآن الذي يتراءى للقارئ أمام آياته ذات جبارة عادلة حكيمة خالقة مصورة. مرات أنت بتقرأ ورقات من كتاب مشقوقة وأنت كاتب وقارئ كثير القراءة، الورقات جاءتك من دون الغلاف، تقرأ الورقات بتقول والله هذا أسلوب الكاتب الفلاني، فنرجع إلى كتاب الكاتب الفلاني بالفعل نجد هذه الورقات مقصوصة منه. مرات ينقل لك حديث عن شخص أنت تقول فلان ما بيحكي هيك، أنت تعلم أسلوبه، ومرات ينقل لك حديث فتقول للقائل هذا مو كلامك، هذا أنت جبته من فلان، وبالفعل هو بيكون حمله من فلان. كيف عرفت؟ من أسلوبه، لكل شخص في كلامه أسلوب في طريقته. أنتم الآن تعرفون أسلوب الدكتور محمد خير الشعال في خطبه، حتى إذا كنتم في مكان وقرأتم شيئا من خطبة تقولون والله تشبه خطبة الدكتور محمد خير. أسلوب، كل إنسان، كل شخص له أسلوب في الكلام، مستحيل أن يأتي بأسلوب يناقضه أو يخالفه أو يعارضه أو يختلف عنه اختلافا جذريا. هكذا يقول أهل البصر الأدبي وأهل العلم باللغة. الذي يقرأ أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ شخصية عبد ضعيف أمام حضرة الله عز وجل. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. تقرأ صورة البشرية الضعيفة في هذه الكلمات. إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تقرأ ذات جبارة تتكلم، من يستطيع أن يقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ أسلوب القرآن مختلف عن أسلوب الحديث النبوي الشريف، هذا أول دليل أن القرآن ليس من كتابة محمد صلى الله عليه وسلم. 2، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي ما درس ولا تعلم ولا تتلمذ، فهل يعقل أنه أتى بهذا الإعجاز التشريعي المتكامل من دون أي تناقض فأقر بعظمة هذا التشريع القريب والبعيد، المسلم وغير المسلم، حتى أصبح مصدرا من مصادر التشريع في أوروبا؟ معقول رجل أمي يخرج هذا النظام المتكامل في هذا الكتاب؟ 3، إن نظرة القرآن الكاملة الشاملة المتناسقة للكون والحياة والفكر والمعاملات والحروب والزواج والعبادات والاقتصاد لو كانت من صنع محمد صلى الله عليه وسلم لما كان محمد بشرا. إن هذه التنظيمات وهذه التشريعات والآراء تعجز عن القيام بها لجان كثيرة لها ثقافات عالمية وتخصص عميق مهما أتيح لها من المراجع والدراسات والوقت. تعرفوا يا أخوان، نحن الآن الجالسين في واحد منا مبدع بالطب، يكلمك بالطب بقضايا عالية جدا، حتى إذا كلمته بالجغرافيا أخطأ أخطاء رهيبة جدا. واحد منا متكلم باللغة العربية من أعلى درجات الرقي فيها، حتى إذا كلمته بعلم النفس عيّة ولم يستطع أن يحري لك جوابا. واحد منا ممكن أن يتكلم بالقانون لكن معرفته بالطب منعدمة. أن يأتي شخص يحدثك في الكون والحياة والزواج والحروب والعبادات والتشريعات كل بشكل متكامل متجانس مترابط لا تضاد بينه، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكلام لما كان محمد بشرا صلى الله عليه وسلم، فكيف لرجل واحد أيا كانت عبقريته أيا كانت ثقافته أن يؤدي ويعطينا هذا النظام المتكامل في القرآن الكريم؟ 4، هل القرآن كتبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ شبهة هذه. لماذا يؤلف محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وينسبه إلى غيره؟ فالعظمة تكون أقوى وأوضح وأسمى فيما لو جاء بعمل يعجز عنه العالم كله وقال هذا العمل من صنعي. يعني إذا كان القرآن معجزاً وإذا كان القرآن جباراً في علومه، لماذا ينسبه محمد إلى ربه؟ فليقول أنا كتبته. وقد جرت العادة أن الناس يتنافسون ويتزاحمون إذا أصدروا منتجاً أو مخترعاً أو كتاباً أن يقول أن هذا كتابي، ولو أن أحداً اعتدى عليه وأخذه لرفع عليه دعوة وقال هذا الكلام كلامي وهذا الاختراع اختراعي وهذا الإنتاج إنتاجي. فلماذا والقرآن الكريم عمل جبار يكتبه محمد صلى الله عليه وسلم كما يقولون ثم ينسبه إلى ذات غيره يقول هو كتاب الله؟ 5، في القرآن الكريم أخبار الأولين بما يغاير أخبارهم في الكتب المتداولة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف جاء بها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن سيدنا عيسى بطريقة تخالف ما يتحدث عنه النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن أهل الكهف بطريقة تخالف ما يتحدث عنه فقهاء بني إسرائيل في ذلك الوقت يخالفهم، من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذه الأخبار؟ 6، في القرآن الكريم إعجاز علمي في الكون والحياة والطب والرياضيات وذلك بالعشرات بل بالمئات، فهل يعقل أن هذا الأمي قد وضعها؟ كيف عرف الأمي كروية الأرض والأرض بعد ذلك دحاها؟ كيف عرف نظرية انتشار الكون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ كيف عرف نظرية الانفجار الكوني الكبير؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ كيف عرف أن كمية الهواء في الأجواء تقل إلى درجة أن الإنسان يضيق صدره فيها كلما ارتفع في الهواء؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كيف عرف أن الشمس والقمر تجريان؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. معقول أمي يأتي بكل هذه الأخبار؟ ما ممكن. سبعة، في القرآن الكريم عتب ولوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة. أيعقل أن يؤلف إنسان كتابا ويثبت في الكتاب عتب نفسه، يعاتب نفسه في كتابه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فهل يعقل أيها الإخوة أن يؤلف محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب ثم يوجه فيه العتاب إلى نفسه؟ بل إن حوادث عديدة قام بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آنياً مع أصحابه ثم تبدلت في نص القرآن، فلم يجد في نفسه غضاضة، فلو كان القرآن من عنده لما قام بهذه الأعمال ودونها ثم غيرها بآية من القرآن الكريم. ثامناً وأخيراً، كانت تنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نوازل وأحداث من شأنها أن تحفزه على القول. لو كان القرآن من كتابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هناك حوادث جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان القرآن من عنده مباشرة كان بعد دقيقة قال نزلت علي آية. هل تعلمون حادثة مهمة جدا تحفز أهل الأرض أن تنزل آية ثم لم تنزل الآيات لبعد 40 يوما؟ تذكرون حادثة الإفك، لما أرجف المرجفون في المدينة أن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت الفاحشة، كانت تكفي أن تنزل آية من أول لحظة فتسكت كل الكاذبين وكل المرجفين، لكن الآيات لم تنزل 40 يوما. لو كان القرآن من كتابة محمد صلى الله عليه وسلم لبرزت هذه الآية بعد ثوان. لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أهل الكهف وعن الروح والسؤال الثالث، قال أحدثكم، ولم يقل إن شاء الله، فلبث الوحي ولم ينزل حتى قال المشركون ما نزل، محمد ما أخبرنا. ثم أنزل الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ونزلت أحاديث سورة أو آيات الكهف. يا أيها الإخوة، هذه 8 أدلة تدل على أن القرآن الكريم كتاب الله، ليس من كتابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولا يقبل عقلا، ليس شرعا فقط، عقلا غير مقبول. من يقول بأنه من كتابة محمد مجنون، لا عقل له، مو ترك الدين، ترك العقل. وكل عاقل إذا عرضت له هذه الكلمات سيقتنع بأن هذا الكلام ليس من كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مطلوب من المسلم أن يتعلم، أن يدرس، أن يقرأ. هذه 8 أدلة تدل على أن القرآن الكريم كتاب الله، ساقها الدكتور شوقي أبو خليل في كتابه النافع الإسلام في قفص الاتهام، للرد على شبهة من يقول إن القرآن الكريم من صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب في كتابه هذا على غيرها من الشبهات. وإني أحيل الإخوة الكرام والأخوات للكتاب ليفيدوا منه ويزداد ثقة بهذا الدين الحنيف. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احمي شبابنا وبناتنا، اللهم واحمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسلم من سافر من أهل هذه البلدة، وعجل للشام بالفرج، واجعله محفوفا بألطافك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.